أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين أبي القاسم محمد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام في أدلة الإمامة عن طريق أو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله بالنسبة إلى الاحتياج إلى الإمام وإلى الأئمة وبقاء الإمامة إلى يوم القيامة، أنه الأئمة موجودون إلى يوم القيامة، لن تنقطع الإمامة في يوم من الأيام. فمن ضمن هذه الأدلة حديث الثقلين الذي يسمى بحديث الثقلين عن النبي صلى الله عليه وآله قال: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا، وإن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني أو تخلفوني فيهما. هذا الحديث طبعا يعتبر من أوضح الأحاديث على أن بعد النبي صلى الله عليه وآله هناك جهتان، هاتان الجهتان يجب التمسك بهما، ولا يجوز لأحد أن يترك هاتين الجهتين أو واحدة منهما. الجهة الأولى هي الكتاب القرآن الكريم، والجهة الثانية هي عترة النبي صلى الله عليه وآله. فكلا الأمرين الكتاب والعترة كلاهما يجب التمسك به، لا يجوز ترك أحدهما والتمسك بالآخر لوحده حسب ما يظهر من الرواية. لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما من بعد أبدا، أو ما إن تمسكتم بهما بالاثنين لن تضلوا من بعد أبدا. فعلى هذا يظهر أن القول بالاعتماد على القرآن الكريم وترك العترة، كما هناك رأي يقول حسبنا كتاب الله وأننا غير محتاجين إلى عترة النبي صلى الله عليه وآله، هذا القول قول ليس بصحيح، قول باطل ولا ينسجم مع كلمات النبي صلى الله عليه وآله وإصرار النبي على أن التمسك لا بد أن يكون بالكتاب وبالعترة. أيضا من هذا الحديث، يعني من هذا الحديث يدل أولا على أن التمسك بعد رسول الله بالكتاب وبالعترة، لذلك هذا القول كتاب الله وسنتي. طبعا احنا بالنسبة إلينا مو مروي هذا الحديث، وعلى فرض صحته يعني فنحن عندنا السنة نأخذها من العترة، فلا يكون هناك تنافي بين حديث وعترتي وحديث وسنتي. حديث وسنتي ليس فيه لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما بعدي، وحديث عترتي فيه لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما بعدي. إذن هذا حديث وسنتي ليس فيه لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، حديث عترتي فيه لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. فإذا هذا فيه خصوصيات كثيرة ليست في ذلك الحديث، إضافة إلى ذلك أنه لا تنافي، بما أنه جاءنا أن نأخذ من العترة وجاءنا نأخذ السنة، نأخذ السنة إذن من العترة، ونكون قد طبقنا الحديثين على فرض وجود الحديث الثاني وعلى فرض صحة الحديث الثاني. لو أخذنا السنة من العترة لكنا طبقنا الحديثين، فعملنا بالسنة وأخذنا من العترة، وهذا الذي تعمله الشيعة وأتباع مذهب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، فإنه نأخذ سنة الرسول صلى الله عليه وآله من عترة الرسول صلى الله عليه وآله. هذا الحديث أيضا يدل على عصمة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام من جهتين. جهة لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، فإذا كانوا يعصمون من الضلال لابد أن لا يكونوا ضالين، والمعصية ضلاله، فإذا لابد أن يكونوا هم معصومون حتى لا يكونوا ضالين، لا يضلوا الناس، وحتى ينعصم الناس بهم من الضلال، والقضية سيعصم الناس بهم من الضلال إلى يوم القيامة، أنهم لن يفترق حتى يرد علي الحوض، زمان مستمرين إلى يوم القيامة. فالاستمرار بعدم الضلال وعدم ضلال من يتبعهم إلى يوم القيامة، هذا معناه أنهم لا ينزل مستواهم على مع تقادم الأزمان ومع استمرار الأزمان، وإنما يبقوا معصومين، لا يحدث منهم ضلال حتى يتبعه الناس إلى يوم القيامة. جهة ثانية تدل على عصمتهم، لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. عدم الافتراق عندنا فيه جانبين، عدم افتراق مكاني وعدم افتراق فعلي. عدم افتراق مكاني أو زماني، يعني مثلا الواحد مثل أنت عندك نسخة من القرآن الكريم تذهب بها حيث تشاء، فنقول القرآن لا يفترق عنك لأن عندك نسخة منه، هذا نوع من عدم الافتراق. وعدم الافتراق النوع الثاني أن يكون لا يفترق عنه في الفعل، يعني يطبقه، لا يفترقان، يعني أيضا العترة تطبق القرآن، فلا تفارق القرآن في أحكامه، لا تفارق القرآن في معلوماته، لا تفارق القرآن فيما فيه من علم ومعرفة، ولا تفارق القرآن في ما يأمر به، فيما ينهى عنه. وهذا أيضا يدل على العصمة، لأن الشخص الذي يعصي في معصيته هذا فارق القرآن، لأن القرآن يقول لا تعصي وهو عصى، القرآن يقول لا تفعل الشيء الفلاني وقد فعله، فإذن فارق القرآن في هذه اللحظة. فلما الحديث يقول بأنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، إذن معنى هذا أنهم أيضا معصومون، لن يفترقا عن القرآن إلى يوم القيامة. إذن نستدل على عصمة الأئمة من نفس هذا الحديث من جهتين، من جهة لن تضلوا، ومن جهة لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. عندنا أيضا حديث آخر عن يونس بن يعقوب قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فورد عليه رجل من أهل الشام فقال: إني رجل صاحب كلام وفقه وفرائض، وقد جئت لمناظرة أصحابك. يعني هذا جاي من الشام للمدينة، ايش عنده؟ جاي يناظر أصحاب الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. فمعناها سامع بعلم الإمام الصادق في المدينة وقاصد حتى يختبر يشوف العلم اللي عندهم مثل العلم اللي عنده، لو العلم اللي عنده أكثر لو. فقال أبو عبد الله عليه السلام، أول بدأ به الإمام الصادق وجاي يناقش أصحابه، يقول أنا جيت أناقش أصحابه، فالإمام بدأ به قال له كلامك اللي جيت تقوله الآن من كلام رسول الله أو من عندك؟ فقال من كلام رسول الله ومن عندي، شوي وشوي مو كله من عند النبي صلى الله عليه وآله. فقال أبو عبد الله فأنت إذن شريك رسول الله، أن إذا كان الكلام اللي بتقوله شوي من عندك وشوي من عند النبي، يعني أنت قولك حجة وقوله حجة، فأنت شريك له، اثنينكم تجيبوا أحكام. قال لا. فأنت إذن شريك رسول الله؟ قال لا. قال فسمعت الوحي عن الله عز وجل يخبرك؟ قال لا. قال فتجب طاعتك كما تجب طاعة رسول الله؟ فقال لا. فالتفت أبو عبد الله إلي، إنه الراوي يونس بن يعقوب، فقال يا يونس بن يعقوب هذا قد خصم نفسه قبل أن يتكلم. كيف خصم نفسه قبل أن يتكلم؟ هو ادعى أن الكلام اللي بيقوله شوي من عنده وشوي من عند النبي، بعدين لما قرره الإمام طلع الكلام اللي من عنده ما إلى قيمة أصلا، لأنه لا كلام رسول الله حتى يكون حجة، لا نازل من عند الله حتى يكون حجة، لا هو شريك للرسول صلى الله عليه وآله حتى يكون حجة، لا تجب طاعته كما تجب طاعة رسول الله حتى يكون حجة. إذن كلامه اللي يعني اللي بيقوله غير كلام النبي ليس له قيمة، صفر. فإذا جاي يتكلم يقول شنو؟ بينقل إلى الإمام أحاديث رسول الله حافظينها، بيقول كلام من عنده كلامه ما إلى قيمة. فيقول هذا من أولها خصم نفسه واعتبر أن الكلام اللي بيقوله ليس له أي قيمة. فالتفت أبو عبد الله إليه فقال يا يونس بن يعقوب هذا قد خصم نفسه قبل أن يتكلم. ثم قال يا يونس لو كنت تحسن الكلام كلمته. قال يونس فيا لها من حسرة، فقلت جعلت فداك إني سمعتك تنهى عن الكلام وتقول ويل لأصحاب الكلام، يقولون هذا ينقاد وهذا لا ينقاد وهذا ينساق وهذا لا ينساق وهذا نعقله وهذا لا نعقله. فقال أبو عبد الله إنما قلت فويل لهم إن تركوا ما أقول وذهبوا إلى ما يريدون. يعني أصحاب الكلام اللي يستعملوا علم الكلام للاستدلال على مذاهب باطلة غير مذهب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أذول ويل لهم. أما اللي يستعمل علم الكلام لأجل أن يثبت المذهب الحق والدين الحق، فهذا يقول أنا ما أقول ويلا لهم، بالعكس، يعني الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام هم ربوا هؤلاء المتكلمين اللي ناقشوا أعتى المخالفين وأخضعوهم، كلهم متعلمين عند الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. طبعا الآن هذا العصر هو عصر المناظرات مثل ما كان في عهد الإمام الصادق، صار في يعني على الواقع المناظرات والمناقشات، وفي هذا الزمان صارت على الإنترنت في كثير من الأحيان، وصار أيضا نفس فترة يعني نفس شبيهة بتلك الفترة. ذيك الفترة كانت العلماء تجي، فرضاده جاي من الشام، واحد من اليمن، واحد من المغرب، واحد يجي المدينة والجو مفتوح، فيفتح النقاش على مصراعيه بين الشيعة وبين غيرهم، يعني بين أتباع أهل البيت وبين غيرهم، يصير الباب مفتوح على مصراعيه وتبدأ النقاشات. الآن تصير على الإنترنت، واحد من المغرب واحد من الجزائر واحد من تونس واحد من مصر واحد، والنقاشات دائرة بينهم بنفس الطريقة، وهذا ترى مطلوب. يعني نفس الحالة هذه، حالة أن يكون هناك مجموعة من شيعة أهل البيت يحملون هم الدفاع عن مذهب أهل البيت ونشر هذا المذهب، هذا أمر في حد نفسه مطلوب، أنه هو نفس مهمة الأنبياء ومهمة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وأصحاب الأئمة اللي كانوا يقومون بها كانوا يقومون بهذا العمل. وفعلا يعني انفتاح باب المناظرات على العالم الافتراضي فتح علينا كثير من الشباب اللي تعلموا من خلال المناظرات. يعني الآن كثير من الإشكالات، يعني أول ما بدأت النقاشات كنا نلاحظ يعني كثير من الإشكالات كان ما عندهم أجوبة، يحتاجوا إلى من يدعمهم دائما ويوقف إلى جانبهم، لأنهم يعني يسألوا أسئلة ما مرت في خاطرهم ولا شافوا لها جواب. الآن مع امتداد الزمان تحصل عندك بعض الأشخاص عندهم إجابة لأكثر الأسئلة المطروحة على الأقل، يعني حتى لو فرضنا مو كلها لكن غالبها، ما يخالف لو طرأت مسألة جديدة يروح يسألها عنها، لكن أكثر المسائل موجود إليها إجابات، وإجاباتها قد تكون موجودة في على الإنترنت أو سمع بها عدة مرات أو ناقش بها عدة مرات. المهم أن هناك دعم لهذا الجانب من أهل البيت، وروايات كثيرة تحث على المناظرة على المناقشة على رد أقوال النواصب بالذات، على رد أقوال الذين يأتون بأفكار مخالفة لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ذكر الحق دحض الباطل، أي أشياء مطلوبة جدا، تعتبر من أكثر الأعمال ثوابا، أنه هذا يعتبر شخص يدافع عن أديان الشيعة، ولذلك عبر عنه بأنه أفضل من الجندي المرابط على الحدود يدافع عن أبدان الشيعة، الشخص اللي يدخل في هذا المجال. قال فأدخلت، نعم، فقال أبو عبد الله إنما قلت فويل لهم إن تركوا ما أقول وذهبوا إلى ما يريدون. ثم قال لي أخرج إلى الباب فانظر من ترى من المتكلمين فأدخله. قال فأدخلت حمران بن أعين. حمران بن أعين أخو زرارة بن أعين، وهذا متخصص أكثر شيء في القرآن الكريم، يعني يعتبر من القراء، ولعل أحد القراء المشهورين هو أحد تلامذة حمران، وأيضا متكلم وفقيه، وكان يحسن الكلام. وأدخلت الأحول أيضا، وكان له محمد ابن النعمان اللي يسموه مؤمن الطاق. مؤمن الطاق هذا إجاباته كثير من الأحيان إجابات نقضية، أكثر إجاباته إجابات نقضية، وكان يحسن الكلام. وأدخلت هشام بن سالم وكان يحسن الكلام. وأدخلت قيس الماصر أو قيس بن الماصر وكان عندي أحسنهم كلاما، وكان قد تعلم الكلام من علي بن الحسين عليه السلام. فلما استقر بنا المجلس، وكان أبو عبد الله عليه السلام قبل الحج يستقر أياما في جبل في طرف الحرم في فازة، وهي الخيمة الصغيرة في فازة له مضروبة. قال فأخرج أبو عبد الله رأسه من فازته فإذا هو ببعير يخب، فقال هشام ورب الكعبة. قال فظننا أن هشاما رجل من ولد عقيل كان شديد المحبة له. قال فورد هشام بن الحكم وهو أول ما اختطت لحيته، وليس فينا إلا من هو أكبر منه سنا. إلا من هو أكبر سنا منه. قال فوسع له أبو عبد الله عليه السلام وقال ناصرنا بقلبه ولسانه ويده. طبعا هذا العمل من الإمام يبين اهتمام الإمام بالمتكلمين بالذات، يعني اللي دافعوا عن أهل البيت، وهشام من أعظم المتكلمين من أتباع الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولعله مشهور أصلا بعلم الكلام أكثر من اشتهاره بالفقه وغيره من العلوم. هشام بن الحكم معروف بالمناظرة وأكثر مناظراته في الإمامة بالذات أيضا. ثم قال يا حمران كلم الرجل، فكلمه فظهر عليه حمران. ثم قال يا طاقي كلمه، فكلمه فظهر عليه الأحول. ثم قال يا هشام بن سالم كلمه، فتعارفا، يظهر أن كل واحد منهم ما غلب الثاني. ثم قال أبو عبد الله لقيس الماصر كلمه، فكلمه. فأقبل أبو عبد الله عليه السلام يضحك من كلامهما مما قد أصاب الشامي، فقال للشامي كلم هذا الغلام. خلى الغلام الصغير آخر واحد وهو أقواهم كلهم، بس حتى ذاك يحس أنه بعد يعني بيكلم هالمرة ينتصر لروحه، يعني كلهم ذولاك غلبوه، لعل هذا يغلب هذا الصغير. كلم هذا الغلام، يعني هشام بن الحكم. فقال نعم. فقال لهشام يا غلام سلني في إمامة هذا. فغضب هشام حتى ارتعد، ثم قال للشامي يا هذا أربك أنظر لخلقه أم خلقه لأنفسهم؟ أربك أنظر يعني من النظر التفكير، يعني هل الله يفكر لخلقه أفضل أو أنهم هم يفكرون لأنفسهم أفضل؟ فهل الله أنظر لهم أو هم أنظر لأنفسهم؟ فقال الشامي بل ربي أنظر لخلقه. قال ففعل بنظره لهم ماذا؟ وما دام هو اللي يهتم بهم أكثر وينظر إليهم ويفكر لهم ولمصلحتهم أكثر، فماذا صنع؟ قال أقام لهم حجة ودليلا كي لا يتشتتوا أو يختلفوا، يتألفهم ويقيم أودهم. فإذا يتألفهم معناها أنه يجمعهم، يقيم أودهم، يقيم اعوجاجهم، إذا مالوا عن الحق يرجعهم إليه، ويخبرهم بفرض ربهم. قال فمن هو؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله. قال هشام فبعد رسول الله. قال الكتاب والسنة. قال هشام فهل نفعنا الكتاب والسنة في رفع الاختلاف عنا؟ الآن تقول بعد النبي الكتاب والسنة، إن الله خلى النبي حتى يرفع الاختلاف ويقيم الاعوجاج، هذا حسب كلامه هو اللي التزم به. بعدين قال بعد النبي قال الكتاب والسنة، فسأل هل الكتاب والسنة يرفعان الاختلاف ويقيمان الاعوجاج لو لا؟ قال الشامي نعم. قال فلما اختلفنا أنا وأنت وصرت إلينا من الشام في مخالفتنا إياك؟ إذا تقول الكتاب والسنة يرفع الاختلاف، فأنت ليش جاي تناقشنا من الشام إلى المدينة جاي تعارضنا؟ المفروض خلاص عندنا الكتاب وعندك الكتاب، عندنا السنة وعندك السنة، المفروض ارتفع الاختلاف. فسكت الشام. فقال أبو عبد الله للشامي ما لك لا تتكلم؟ قال الشامي إن قلت لم نختلف كذبت، وإن قلت إن الكتاب والسنة يرفعان عنا الاختلاف أبطلت، لأنهما يحتملان الوجوه، فكل واحد منا يفسر الكتاب والسنة بتفسير، والنتيجة سنختلف بسبب التفسيرات. وإن قلت قد اختلفنا وكل واحد منا يدعي الحق، فلم ينفعنا إذن الكتاب والسنة، يعني كلامه صحيح ما استفدنا من الكتاب والسنة بعد النبي. على هذا إذن الله شنو خلى بعد النبي؟ ما خلى يعني الشيء الذي افترضه الشامي أنه جعله الله سبحانه وتعالى ليرفع الاختلاف، تبين للشامي أن هذا الشيء لا يصلح لرفع الاختلاف، فإذا يحتاج إلى جواب آخر. الشامي ما عنده جواب، ايش سوى في النقاش؟ إذا شفت روحك ضعيف ما دام واحد يسألك وشفت أنه الأسئلة كثرت عليك، شو تسوي؟ تقلب القضية، بدل ما تصير مسؤول تصير سائل، فتقلب المسألة عليه. هو شاف نفسه خلاص يعني ما عنده حل، شو يسوي؟ يسأل. خلاص قال له هشام أنا أسأل كما سأل نفس الأسئلة اللي سألتني أسألك وأشوف أنت عندك جواب أو لا. فهو كان يتكلم يا الإمام الصادق: إلا أن لي عليه، إلا أن لي عليه هذه الحجة. فقال أبو عبد الله: سله تجده مليا. فقال الشامي: يا هذا، من أنظر للخلق أربهم أم أنفسهم أو أنفسهم؟ هذا نفس السؤال اللي سأله وياه هشام، أعاده على هشام يريد يشوف شنو إجابته. فقال هشام: ربهم أنظر لهم منهم لأنفسهم. فقال الشام: فهل أقام لهم من يجمع كلمتهم لهم كلمتهم ويقيم أودهم ويخبرهم بحقهم من باطلهم؟ قال هشام: في وقت رسول الله أو الساعة. قال لي: شو تريد الجواب على أي مسألة؟ قال الشامي: في وقت رسول الله صلى الله عليه وآله رسول الله، والساعة من الآن من؟ فقال هشام: هذا القاعد الذي تشد إليه الرحال، الإمام الصادق، ويخبرنا بأخبار السماء والأرض. إذن هذا اللي الله نصبه حتى يحل القضايا، يقيم الأود ويخبر بأخبار السماء والأرض. قال الشامي: ويخبرنا بأخبار السماء والأرض وراثة أب عن جد. قال الشامي: فكيف لي أن أعلم ذلك؟ كيف أعرف أن هذا الكلام صحيح؟ قال هشام: سأله عما بدالك، أنت تريد تعرف، هذا هو موجود قدامك، اسأله. قال الشامي: قطعت عذري، فعلي السؤال. فقال أبو عبد الله عليه السلام: يا شامي، كيف كان سفرك؟ وكيف كان طريقك؟ كان كذا وكذا. فأقبل الإمام يخبره عن طريق من جية من الشام إلى أن وصل إلى المدينة، على أي طريق، وين، منه اللي لاقى، شلون شاف. بعض الروايات فيها بعض التفصيل عن نفس القضية، فأخبره عما جرى له في طريقه إلى أن وصل إلى المدينة. فأقبل الشامي يقول: صدق، أسلمت لله الساعة. فقال أبو عبد الله: بل آمنت بالله الساعة، أنت كنت مسلم سابقا لأنك تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكنك الآن شهدت بإمامة ولاية الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، فتكون قد آمنت، لا أنك أسلمت، كنت مسلما. فقال أبو عبد الله عليه السلام: بل آمنت بالله الساعة، إن الإسلام قبل الإيمان وعليه يتوارثون ويتناكحون، والإيمان عليه يثابون. يعني الإرث يكون بالإسلام، فلذلك الشيعي يرث السني والسني يرث الشيعي، المختلفين في المذهب ما دام اثنينهم يقولوا لا إله إلا الله يتوارثون ويتناكحون، ولكن الثواب إنما يكون بالولاية. فقال الشامي: صدق، فأنا الساعة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنك وصي الأوصياء. الحديث الرضوي الشريف الجامع الذي رواه عبد العزيز بن مسلم قال: كنا مع الرضا عليه السلام بمر، فاجتمعنا في الجامع يوم الجمعة في بدء مقدمنا، فأرادوا أمر الإمامة وذكروا كثرة اختلاف الناس فيها، فدخلت على سيدي عليه السلام فأعلمته خوض الناس فيه فتبسم. هذه الرواية أنا شفت من أجمع الروايات التي تتكلم عن الإمامة وتتعرض إلى صفات الإمام، مقامات الإمام، معرفة الإمام بشكل مفصل جدا. يعني لعله إذا بنشوف بعدها مثلا أو قبلها زيارة الجامعة باعتبار أن فيها معلومات أكثر عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولكن هذه الرواية أيضا فيها الكثير جدا. ثم قال: يا عبد العزيز، جهل القوم وخدعوا عن آرائهم. هذول اللي قاعدين يتكلموا عن الإمامة وعن تنصيب الإمام وأن الناس مختلفين، يقول الناس شنو دخلهم أصلا بالإمامة؟ قضية الإمامة إلهية ترجع للنبي، والمفروض يسلموا تسليم كامل، ليس لهم حق في الخوض في قضايا الإمامة. ثم قال: يا عبد العزيز، له رواية، هي رواية، رواية عبد العزيز بن مسلم، جهل القوم وخدعوا عن آرائهم، إن الله عز وجل لم يقبض نبيه حتى أكمل له الدين وأنزل عليه القرآن فيه تبيان كل شيء، بيّن فيه الحلال والحرام والحدود والأحكام وجميع ما يحتاج إليه الناس كملا، فقال عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وأنزل في حجة الوداع وهي آخر عمره: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأمر الإمام من تمام الدين. هم كثير ما يسألون، يقولوا بما أن الإمامة يعني أمر مهم، فلماذا لم ينص القرآن على الإمامة؟ ما دام من الأشياء المهمة، ليش القرآن ما ينص عليها؟ احنا نقول القرآن نص عليها، والنبي صلى الله عليه وآله أيضا نص عليها. فأما القرآن مثلا: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لأن الإمامة هي ولاية الأمر، الإمامة هي ولاية الأمر، الإمام هو ولي أمور الناس، هو الذي يكون وليا لأمور الناس. فإذا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذه هي الإمام، ومعناها أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الإمام، مثل ما أمر، يعني جعل إطاعة الإمام كإطاعة الله وإطاعة الرسول. المشكلة مو أن القرآن لم ينص، المشكلة التفسير. أنت خليت ولي الأمر يزيد، وإحنا نقول طاعة الله وطاعة الرسول ما يناسبها طاعة يزيد وطاعة مروان، يناسبها طاعة معصومين، يعني لأن الله ما يخطئ، النبي لا يخطئ، إيش معنى الثالث مجرم؟ يعني أطع من اثنين لا يخطئون والثالث أي مجرم تطيعه؟ ما يصير هذا الكلام. فإذا عقلا كلام تفسيركم خطأ، احنا نقول بأن هذه هي تتكلم عن الإمامة ولا تتكلم عن ما تقولون أنتم، أن أي واحد حمل سيف وظلم الناس وساقهم سوقا غصبا عنهم نعتبره ولي أمر ويجب علينا طاعته، بل نقول بأن هذا هو تتكلم عن أولي الأمر، هذول نفس الشيء معصومين كما أن النبي صلى الله عليه وآله معصوم. وهذه آية، إذن الإمامة مذكورة في القرآن، هذه آية تتكلم عن الإمامة. لا يقول لك أن هذه ولاية مو إمامة، لأن نحن نقول أن الإمام هو الولي، الإمام هو الأولى بنا من أنفسنا، ماكو شيء. أيضا آية الولاية: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، نفس القضية أيضا. فهؤلاء أيضا ولا يعني يجب طاعة، إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، أيضا تتكلم عن الإمامة. إذن هذه هم آية أخرى تتكلم عن الإمامة، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الهادي لابد يكون هو يعرف الطريق ويدل الطريق، وفي نفس الوقت يسير على الطريق. إذن لابد يكون عالم عامل، واللي أنتم تعتبروهم أئمة لا عالمين ولا عاملين ولا هادين ولا مهديين أصلا، فكيف تعتبروهم يعني هم اللي أضلوا الناس، وكيف تعتبروهم هم الهداة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ إذن عندنا نصوص قرآنية دلت على الإمامة، تفصيل من هو الإمام، شخص الإمام هذه نص عليها رسول الله صلى الله عليه وآله. هنا ذكرت الولاة وولي الأمر، وهنا قال من كنت مولاه فعلي مولاه. هنا ذكرت الولي، هناك قال من كنت وليه فعلي وليه، فعين الأشخاص. فإذا ما أغفلها القرآن ولا أغفلها الرسول صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل خير أعمالنا خواتيمها، خير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وفقنا لمرضيك، جنبنا عن معاصيك، وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، المؤسسين، إخواني الحاضرين، من أوصانا بالدعاء، تقبل أعمالهم، أوسع في أرزاقهم، أطل في أعمارهم، اقض حوائجهم، شافي مرضاهم. إلى أرواح موتانا وموت الحاضرين والمؤمنين نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.